أصابكم حسنة والله ما أصابكم مصيبة من أنفسكم. والولاية كلها من عند الله، يعني كيف التوفيق بين الأيدين؟
كل من عند الله
تقدير.
هذا من الله يساوي كل شيء سواء كان خيرا أو كان شرا. لكن الإنسان مسؤول عما يتعاطاه من الأسباب التي تؤدي إلى ما هو مكروه شرعا، فباعتبار أن هذه السيئات صدرت من الإنسان باختياره فهو من عنده، وليس يعني ذلك أنه غير مقدر عليه. فالأمر كما قال عن الشباب كل شيء بقدر حتى العجل والكيس. ومن تلقى بعطاء المسلمين خلفا عن سلف لأن القدر خيره وشره من الله تعالى، ولكن حينما يبدو من الإنسان شر فهو بكسبه وهو من نفسه الأمارة بالسوء. فإذا كل من عند الله تقديرا، لكن الإنسان مسؤول عما يبدو من أعماله السيئة.
شيخ الصلاة إلي الشركات المساهمة، أنا قبل سألتك عن الموضوع كان الجواب خطأ، فأنا أريد تفصيل. الشركة المساهمة بمفهوم هذا الأسماء الحالي هي عبارة عن تصرف وليست شركة تعشر بأشخاص معروفين. أود أن تفصل بين المسألة حتى الإنسان يخرج منها
لأن السؤال التحقيق فيه إنما يحكم حينما تكون الشركة قائمة على أصول شرعية ليس فيها مخالفة للشرع، حينئذ يبحث عن التفصيل. فالآن أول سؤال قال اليوم يطبع نفسه بنفسه، هل الشركات المساهمة لا تتعامل مع الربا؟ ستقول أنت أول واحد تتعامل مع الربا، إذا شد دافع بسؤال
فسدت الشركة.
هذا الشيء. شيء ثاني، لو فرضنا أن شركة ما وعسى أن نجد لها وجودا يوما ما لا تتعامل بالربا، سنقول هل الأسهم التي تطرح هو شركة من نوع الإقبال بالمال؟ أنا غير اشتري في 10 أسهم و1000 إلى آخره. لكن أيضا القضية تخرج عن الأحكام الشرعية حينما تكون هذه الأسهم لا تزال أسهما لم تتحول بعد إلى عمل ما. نحن نعلم من حيث الواقع أن أي مؤسسة أو شركة يراد إنشاؤها تطرح أسهمها السوق، أن عندنا مثلا 1000 سهم السنة بعشرة والسنة بمية وراء إلى أبنى. وتنتهي هذه الأسهم وتمتلئ الشركة بالقيمة لجميع الأسهم التي طرحها. قبل أن تتحول هذه الأموال إلى مثلا تجارة، إلى معمل، إلى أي شيء، تطرح في السوق للبيع. فالسهم اللي كان مثلا سعره 10 إما أن يباع 11 أو يباع 9. هذه مخالفة شرائع أخرى، لأنه هي عين الربا زيادة أو نقصا. وأيضا أعتقد أن ما في شركة تلاحظ هذه القضية قبل ما تتحول الأسهم إلى عين، إلى تجارة أو معمل أو أي شيء. كذلك ونمشي بخيال بعيدا ونقول إذا افترضنا أن شركة ما طرحت الأسهم واحتفظت بالمال عندها وليس بالمال وبدأت تشتري الحوائج اللازمة لإقامة المصنع أو لإقامة الشركة أو إلى آخره. في هذه الصورة مهمة طاقاً خلافاً لما يقوله حزب التحرير. لأنه من القاعدة وهي الأصل في التعبديات المنع إلا بدليل، والأصل في العاديات الإباحة إلا بدليل. هذه المعاملات ليست بالبلاد، الذي يريد أن يمنع منها بحجة أن هذا لم يكن تعامل على مثله فيما مضى من الزمن، فهو أقل من يقال بأنه ضيق العقل، ضيق التفكير، لم يتفقه بعد القواعد الإسلامية الصحيحة. صحيح أن ممنوع من الشركة مثل المعروف، لكن ماذا يقولون أن هذه الأمور غير التعبديات التي لا مجال للعقل أن يتدخل فيها. أما المعاملات فالأمر فيها واسع ما دامت أنها لا تخالف نصا شرعيا. لكن أنت عرفت أن شركات المسائل اليوم لا يمكن أن تنجو من مخالفة، بهذا الاعتبار يقال أنها غير مشروعة.
زيادة التوضيح، يعني شركة المسائل الأسهم نفسها لها قيمتان، قيمة اسمية وقيمة فعلية. يعني قد يكون مثلا قيمة أسهمها مثلا مليون صار مليون دينار، القيمة الاسمية والحقيقة أنها نص مليون.
كيف
يعني؟ يعني يطرح الأسهم يقول إحنا شركتنا من تأسيس شركة بمقدار بمليون دينار ومليون سهم. المليون دينار ما بيكون حقيقة، ما بيكون نص مليون. طيب
ليش
ما هذه مخالفة أيضا.
هذا
من بعد أن بيعملوا هيك حتى يجمع أكبر قدر ممكن من المال تحت الاسم، صورة اسمية يعني خيالة. إنه عندنا اليوم هو ما عندنا حق
من المال الصعيب كده.
يعني يوهم الناس يقضيفوها القيمة الاسمية مش قيمة فعلية. هذا معروف كتبه على القصيمي، القيمة الاسمية للسهم دينار والقيمة الفعلية نصف دينار. أنت هو يكون حقيقة خمسة نصف دينار تنفع دينار.
شرافة أن الدرجي ما بيش يبقى مكلمة
هو ما بيش قضي كلمة. هذا يعني عرف عنده.
فهمت أنا مسأل بيش بعمويل كان يوضع طبيعة الناس. طيب شو اللي هذا الناس وعم يشوف؟
يعني إيهاب العدد الكبير من الناس بمليون دينار.
إيه لكن أنت عم تقول بيكتب الواقع.
بكتب الواقع إنه القيمة الإسمية دينار مثلا، والقيمة الفعلية نصف دينار.
أبناء الأستاذ ليش بيكتبوا هذا الواقع؟ هذا المقصود به إيهاب والإيهاب اللي انكشر.
القصد في الشركة الرأسمالية اللي أنا كما علمته انه هم جمعوا الاكبر عدد ممكن من المال التوظيفي. هذا الهدف، جمع المال التوظيفي. بدك تدفع دينار وبكتب لك نصف دينار.
لكن تبقى السهم 8 دينار.
ها؟
السهم تبقى 8 دينار.
هو مكتوب لك الورقة القيمة الفعلية نصبها.
ليش يا أستاذ الجواب ما حصلنا؟ ليش بيكتبوا هيك وهيك؟ القيمة الفعلية كذا والقيمة الاسمية كذا، ليش؟ لابد في شيء هناك مخطط.
نعم.
أما تعليلك إنه اليوم الناس،
لأن الهدف أنا ذهبت، الهدف من هذه الشركة هو جمع أكبر قسم من المال استغلالي في العمل.
طيب هذا النافي ليس هو القيمة الفعلية فقط، النافي
أريد التحول والتعرف على هذا الإمام.
ربنا أراه.
رجل طلق امرأته ولم يتخبيها، فإذا أراد الرجوع تطبق عليه الآية، فلا يحل له حتى تنكح زوجا غيره أم لها حالة أخرى؟
والله أظن راجعت القضية، أظن إنه لا ما هو شرط. ما دام أنه لم يبني بها ولما بتحل هي التي طلقت فلاذة،
وهذه يعني قد تطلق، يعني ممكن أن تطلق ثلاثة.
كيف سؤالك أنت؟ كيف طلقها؟
هو هذا الحادث الذي حصل،
كيف؟
أنه امرأة طلقت ثلاثة وأراد الرجوع إليها، فهل يرجع إليها أم أن تطبق عليه الآية؟
كيف تتصور هذه القضية لما ندخل نبحث كما نقول خيالية؟ رجل عقد على امرأة طلقها ثلاث طلقات، وبين كل طلقة وطلقة يعني مسافة عدة ولطيف. هل وقعت القضية ولا؟
نعم، في الإمارات حقيقة
أحيانا. كيف وقعت؟
الإخوة سألني إياها.
كيف وقعت؟
ورغم التفصيل هذا ما أعرف إنه كان في فترة انتظار عدة. قال إنها طلقت ثلاثة.
أنا أتصور طلقت ثلاثة، كما يفهم كثير من المشايخ يعني دفعة واحدة. وهذا يعتبر طلقة ما يعتبر
طلقة واحدة. طيب لو فرضنا شيخي على التفصيل على التطبيق الشرعي اللي هو انتظار العدة، فأيضا يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره على افتراض ان التطبيق الشرعي
حصل. طلقها ثلاثا يعني؟
نعم، التطبيق الشرعي.
بين كل طلقة في عدة.
نعم.
ماني مستقدر الآن في المرشة الخطار مثل القضية، لا شيء ما إذا نقلت أنا أعرف تفكرني حتى أراجع
إن شاء الله. طيب شيخي جيد، الآن إحنا يعني نشأ شيء جديد في هذا الأمر. قضية التطبيق يعني الصورة الشرعية يعني أن ينتظر بعد الطلقة الأولى عدة هي ثلاث شهور، ثم الطلقة الثانية عدة ثلاث شهور، ثم الطلقة الثالثة وعدة ثلاث شهور. إذا ما رجع بها خلال هذه الفترة تصبح طالق على أنه دخل بها، فلا تحل له حتى إيش تنكح زوجها. أما ما هو معهود بين الناس أن تطالق ثلاثة أو أن تطالق الطلقة، هذه كلها تعتبر طلاق. هذا
طلاق بدعي. في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: كان قضاء الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عهد أبي بكر، وشطرة من خلافة عمر طلقة واحدة، ثم بدا لعمر أمره فقال: لو جعلناه ثلاثا فلن بدا لك. فالطلاق الأصل إلى طلق لفظ واحد بل في ألفاظ متعددة ولكن في عدة واحدة فهي طلقة واحدة. يعني في فرق شكلي صوري لكن ليس بالحقيقي. إنسان يقول لزوجته أنت طارق إلى الثلاثة، هذه طلقة واحدة. يقول لها الآن أنت طارق، وبعد يوم يومين أنت طارق، وكذلك بعد أيام أنت طارق. هذه الطلقات ليست في الأرض واحدة، لكنها في وقت واحد، وقت العدة الواحدة. لأن الآية الكريمة تقول الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أي في كل من المرتين من الطلاق أحد شيئين، إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ففي كل من الطلقتين أن تمسك عدتي. فإذا راجعها قبل انقضاء عدتها فله ذلك، وإلا إذا انقضت عدتها تصبح حرة، أي ليس له السلطة بأن يعيدها إلى عصمته رغم أنفها، بخلاف ما له راجعها في أثناء العدة فيعيدها إلى عصمته رغم أنفها. فكل طلقة لابد من عدتها، وإلا أطلت الآية القرآنية أولا والأحاديث النبوية، ثم الحكمة الظاهرة من جعل لكل طلاق عدة، وهو أن يفكر الإنسان ويراجع نفسه لعله كان مخطئا، لعله كان مستعجلا في مبادرته إلى تطليقه لزوجته. لو أن الطلاق كان كما يتوهم كثير من الناس، روحي أنت طالقة بالثلاثة، سد الطريق على نفسي أن أراجعها إلا حتى تنكح زوجي غيره. ولذلك سبحان الله، يعني ما أحدث الناس بدعة إلا وفتح أمامه مشكلة بعجوبة بدعة أخرى. فلما لم يلتزم أكثر الناس بالطلاق السني فهو يطلقها ثلاثة، وتحسب عليه مع الأسر ثلاث طلقات، فمثل فماذا يفعل؟ برغبة فتش نور منهم طالب فتوى أن يحبسها. وهذا الذي لعن رسول الله عائله بقوله لعن الله المحلل والمحلل له، فما رضي بشرع الله في الاتئاد والتروي في التطليق فنفذها ثلاثا، فنفذت عليه ثلاثا ثم ندم، فكيف الحصول عليها وقد طلقها ثلاثا حسب ما حطوه؟ اذا ارتكب مخالفه اخرى وهو يحكي هذا هو الطلاق الشرعي.
طب الشيخ بالنسبه لي يعني لزوم اللي هو الشاهدين في حاله التطليق، ايضا هذا مرتبط في موضوع ال
نعم هذا طلاق سني،
نعم ان يكون شاهدين مع كل طلقه ولا في الامر؟
مع ايه؟
مع كل طلقه الشاهدان ام في تفصيل بالامر؟
من طلقة الطلاق الشرعي حتى تحسب عليه الطلقة لابد من تشهد على ذلك الزواج تماما.
نعم. شيخ في حديث إن الله لم يمس بيده إلا ثلاثة أشياء، خلق آدم بيده، وخلق جنة عدن بيده، وكتب التوراة بيده. دلت صحة هذا
في حديث خمسة أشياء.
أولاً إن الله لم يمس ما أمر به الحديث، وإنما خلق الله بيده كذا وكذا، هذا موجود، لكن الحقيقة العهد بعيد بقوله ثابت الأولى، إذا كان تذكر أنه في صحيح ضعيف الجامع
في ضعيف الجامع صحيح ما هو بحثت عنه، ولكن تقلت للشيخ محمود وأنا في الإمارات أنه موجود في مختصر العلوم، ولكن ما وقعت يدي عليه يعني.
مختصر العلوم مقرر
موجود في رد عثمان بن سعيد الدارك على بشر العشر.
أنا حقيقة لما قال لي أنا في الإمارات ولكن ما وقعت يدي على الكتاب على مختصر العلوم وإلا كان راجعته.
لكن أنا أتصور موجود في الجامع الصغير، وبالتالي الله أعلم موجود في بعض الجامع، لكن ليش متأخر؟
أنا الصحيح بحثت فيه.
أنت يمكن بحثت في اللفظ هذا.
في
الجامع يمس.
لا وأنا كاتب فوق خرق كذلك، خرق الله وإن الله لم يمس، لأنه قلت فيه شو اسمه؟
قضية لم يمس هذا ما نعرف.
السابق مالا منهم في كل شهر مقدار 6 دنانير أو 7 دنانير، هذا إجباري مش اختياري.
الأخذ
إجباري.
هاي.
مش اختياري. وفي النهاية بعد ما تقول تأخذ قاعدة التقاعدي مقدار مثلا حسب الدرجة يعني لكن هذا اللي يعني راتب هل يصح ولا يصح؟ هم بيأخذوا منا مال سابق وبيكملوا من عندهم كموظف معكم بيكملوا من عندهم على هذا المبلغ بحيث أن يصفوا لك راتب شهري حتى يتوقع يعني يتوقع آخر معالم المشكلة.
لا شك المشكلة لا في الجانبين، الجانب الأول لا شك أن مسنا لا جانبان، واحدهما واضح أنه حق وحلال للمتقاعد. لو فرضنا أن موظف ما عمل في وظيفته كذا سنة وكان ما اقتطعوه من معاشه لا مجموع مثلا 5 سنوات، فهذا القسم ما يحتاج إلى تساؤل ولا إلى تردد لأنه حلال. يبقى الشطر الثاني أو القسم الثاني وهو موضع البحث والسؤال أنه هو يستحق هذا الاعتماد 5 سنوات، لكن الضغط على 5 سنوات كثيرة. هذه الأشياء الضارة والكبيرة إن لم يكن حصيلة تجريلهم بالربا لهذا الراتب الموفر مقتطع من معاشه، وإنما هو منحة ومساعدة من الدولة لهذا الذي كان يعمل في مصنع الدولة،
لا شك ان المنحة حاصلة، لكن هذا المال المقتطع لا شك انها الوزارة تشغل، لكن لو شغلت بهذا العدد لا يمكن اصل الارباح والربا الى هذا المبالغ اللي تعطيها المرض. فيها دخل، فيها دخل، لكن الباقي منحة، هي يعني منحة من الدولة تتدخل باقي عمر هذا المنحة.
اي نعم. في ظني من كان له صلة بالدولة بإمكانه أن يعرف شو النسبة اللي تضاف إلى المال المقتطع من راتب المعلم، المال الربوي أو النسبة الربوية التي تضاف مثلا من 150. ففي هذه الحالة الذي يقبض هذا الراتب يقطع منه النسبة يعني ويصرفها كما نقول في عندها في المناطق العامة.
تأمين الصحة كذلك.
تأمين الصحة كذلك.
تأمين الصحة يقطع دينارين مثلا لأن المستشفى يقول يعني تدفع.
شو هذا؟
هذا سعر مرة.
ها؟
سعر مرة. شو
هذا؟
تأمين الصحة يقطع دينارين. هناك أن تعالج الدولي يمكن أن تشفى عليه كثير. لكن هذا من باب يعني ايضا ضمان حقوق الموظف.
لكن هذا اجباري؟
اجباري.
اجباري.
يعني مثلا قطع من الجريد كل شهر، لكن يمكن اتصور دفع عني اكثر من 1000 او 1500 دينار حكومه يعني من الولايات.
وادويه.
ادويه نعم. عمليات ضريبه في الصحه وجريد ما شابه. انا شخصيا لكن ما قطع مني هذا المبلغ. قطع مني مبلغ قليل جدا يعني لو حسبناه في 5 سنوات ما يتعداش من 200 دينار.
هذا ما دام من الدولة هو منحة.
هو من الدولة هي نعم. كذلك أظنه بالنسبة للتقاعد، لكن في قضية التقاعد هذا الموضوع يشغل جزء يشغله، لكن بالنسبة لي يعني أنا ممكن آخذ في الشهر 6 دنانير. 6 دنانير في
هو 7 أعداد الدولة كلها
بالنسبة لواحد بالنسبة أنا كفرد أنا بسأل عن نفسي
كفرد هو ولو يعني برو دينار
لا أنا أعرف
أنه
فيه تقريبا لكنه ما يتكال عن الجزء اللي تحصل هذا الربح من الراتب التقاعدي سيبه قريب جدا والله إن
شاء الله والله من الدينار أفرض أنه
حرام
الدينار هو الربا
نعم
طيب صاروا
أنا أعرف لكن جزاك الله خير
أنا أقول لك يعني هذا الشعار ما ترتب عليه حكم شرعي، لكن الانسان سؤول وهذا يسال عن كل شيء. في القران الكريم ويسالونك عن العلم قل لي مواقف من الناس سال انه ليش القمر يطاع الى ربك والقمر يصير ايش بدل؟ هذا عباره طبيعيه من الكلام جغرافي. شو الفائده من الشغل هذا؟ ما له طعمه. لذلك الشارع الحكيم صرف السؤال ما اجاب عنه واعطى الجواب في فائده في مواقيت الفائده، يعني الله قدر ان القمر والشمس منازل حتى الناس يستفيدوا من هذا التقدير. اما ليش يصير هيك وهيك وهيك هيك وهيك ما في مشكله. والقصد من هذا انه اخواننا مرنوا انفسهم ان يسالوا عن اشياء بتفيدهم ولا يتعمقوا بمسائل الغيبيه التي لا مجال للعقل ان يخوض فيها. هاي مقدمه بين يدي الوقت. في احدى الاحاديث يمكن اعتباره جوابا لهذا السؤال، والحديث جاء بلفظين، الاول يتعلق بالشهداء والاخر يتعلق بالمؤمنين، كل المؤمنين. قال عليه السلام: ارواح الشهداء في حواصل طيور الخضر تعلق بثمار الجنة. نفس الحديث جاء بحق المؤمنين، لكن بدل الحواصل لبطون ارواح المؤمنين لبطون طير الخضر تاكل من ثمار الجنة. ويشرح العلماء الفرق بين كون ارواح الشهداء في حواصل الطير وبين كون ارواح المؤمنين في بطون الطير. لا شك انه الحوصله انضب وانزل من البطن. فاذا نستطيع ان نقول ان ارواح المؤمنين بما فيهم الشهداء هي في الجنه. إذا وضع في قبره فتحت له نافذة يطل منها على منزله جنة، فيأتيه من روحها وريحها ونعيمها، ولا يزال يتنعم بذلك حتى تقوم الساعة. والكافر على عكس ذلك، تبتع له طاقة يطل منها على منزله جنة، ويأتيه من ريحها ودخانها ونعيمها، فلا يزال يعلم حتى تكون صعبة. وحينئذ يبدو كأن هناك تعارض بين كون حواصل بين أرواح المؤمنين في الطيور على التفسير السابق، ومن كون أهل الجنة في النطور ترى منزلها في الجنة. وحينئذ نقول لا تعارض، لأنه يمكن أن يكون المؤمن متنقلا ما بين قبره وما بين جنة ربه. فهو إذا ما بين الجنة والروضة، حيث أن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة في قبر النار. هذا ما عندي جواب عن ذلك.
الشيخ الكريم حديث أن أرواح الكافرين في سجين.
علمنا عليها ليش الطريق. ما هي أقوال وأثار الكعبة. ذلك في شندرة. تعليق على كتاب الألوسي اللي
قبلناه الآيات البينات.
الآيات البينات في عدم اجتماع الأموات عند الحنفية الشهادات. هو تعرض لذكر ذلك فقبلناه وتبين أنه لا أصل له.
شيخي حديث إذا أتاك مال من غير إشراف ولا مسألة فرزق ساقه الله إليك. إذا إنسان أشرفت نفسه على مال معين، فالآن كيف يمكن أن يعالج نفسه ويمكن أن يتميز بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لحظة،
هو التقيد يكون قبل يعني المرد نفسه أن لا تشرف نفسه على مال الآخرين. أما وقد أشرفت نفسه على هذا المال وجاءه لقمة سائلة، فهو إن أخذه حلالا، ولكنه لم يتأذى بأدب الرسول.
خلاف من حلال ولو انها اشرف نفسها
شو لكن لكن في مخالفه للتوجيه ثم شو الشرك شيخ اشرف نفسها
الولد
تفتح على الزراج اللي على الدنيا الزراج يحصل شهادة مشان الأبوية وبس يحصل شهادة يتقدم بطلب رسمي هذا كله يعني ما في توجيهات نبوية
يعني شلنا الآن جاني رجل وقال لي بدي أنا تساعدني يعني بجعل الصلاة إنه يساعدني بشان الماء اللي يطلبه فأنا نصحت يعني إنه لازم ترفع عن الشيء هذا وما تطلبه ويعني تشتهد في عملك وكذب في هذا حتى تتزوج وتبني أفتح محلك وأنا ما بساعدك في الشيء هذا ولا بساعدك فيه فأنا على حق
أنت بلا شك على حق بالنصيحة لكن هذا لا ينافي أن تشاعره إذا كان بإمكانك فقد جاء الحديث الصحيح هذا الرجل القوي كان يأتي للرسول عليه الصلاة والسلام ويسأله شيئا من المال فيعطيه إياه إذا خرج من عنده قال عليه السلام خرج وهو يتعب خطوة نار هنا لابد من أن يوقف عليه هذا سأل وهو قوي وليس بحاجة لذلك قال يتعب خطوة نار إذا كان السائل محتاج لكن ربما يظهر المسؤول أنه كسلاني لا يقترب العمل ويكسر كل عياله فنصحه بهذه النصيحة التي فتها أيضا ثم بعد ذلك ولو بطريقة مباشرة أرسل إليه المساعدة فيكون جمع من الخيرين الرسول عليه السلام لما كان يأتيه الرجل القوي فيسأله ويعطيه فإذا خرج من عنده يقول خرج يتعطف ونارا يقول له يا رسول الله فلم تعطيه وهذا سؤال وارد يقول
نشر الناس
نعم
من شر الناس
فظله منه هو هيك شعر جول
وقل من شر الناس من أعطي
أو شر لا لا إنما هو أن الرسول عليه الصلاة كان يقول إني أكره أن يتحدث الناس ويقولوا إن محمد البخيل كأن عليه السلام يعني مقام النبوة يجب أن يرفع حاسا ما بين الكلام ويرفع الباطل ولذلك هو يعطيه في رواية يقول أعطيه ويكره الله لي البخل فلذلك هنا نجد الرسول عليه السلام كما يقال في اصول الفقه جمع بين دفع المفسد وجلب المصلحه المصلحه هو اعطاء دفع المفسد دفع كلامه انه يقول سالنا الرسول ما اعطى وهو رجل بخيل وعنده استطاعه ما اعطى هذا ما يليق طبعا ولو ان الكلام هذا للبخيل يكون جورا وظلما لكن هو عليه السلام يضع الشدود والعذرات ان يقال في حقه عليه السلام
شيخ الناس السؤال كثير ما يعني يحصل على اسئله الناس انسان مثلا عمر عماره او ابنه مثلا نجح في الدراسه او ما شابه ذلك فبيقول فلان والله هذا مده حدايه او والله يعني مبارك لابنك لازم تحلي أو الله حدينا فقضية الطرد بهذه الصورة وهذه كما قلت يعني هي عادة بين الناس هل يدخل فيها الإشراف أو السؤال
بلا شك هي حاجة على الأصول.
طيب يا شيخ الطلب
ما سمعت. طيب
إن طلب من الرجل يستطيع أنه يسعى له في إيجاد وظيفة إيجاد وظيفة يعني يستطيع أنه يوفر له وظيفة فطلب منه أنه يساعده في هذا الأمر.
نعم.
وهذا أيضا يدخل تحت هذا الأمر
طبعا يدخل لكن من طريقة غير مباشرة يعني لازم الله أن الرسول يريده من المؤمن أن يكون عزيز النفس. بايع بعض الصحابة على أن لا يسأل الناس شيئا ولو ناولني الصوت فكان عدوا إذا كان على النار مش على البراز لأنه الركوب على الناقة في كلفة ومشقة أكثر من الفرس وأي دبة أخرى لابد ما ينيخها لأنه ما شاء الله مثل جمل هو مثل جمل بده ينيخها حتى يستطيع ينزل عنها فيكون راكبا على الناقة أو الجمل فيقع منه الصوت فلا يسأل النار بأنه مفضل ناولني الصوت وإنما بنيخ الناقة وبينزل ويأخذ الصوت ولو ناولني الصوت لا تسأل الناس شيئا ولو ناولني الصوت فكان عدو من السلف الأول من الناس دائما متذلل في السلف حوله كان إذا سقط الصوت منه ما يقول لأحد المرضى ناولني الصوت وإنما يبرك الناقة وينزل ياكل الصوت وهذا كما يقول ابن تيميه في بعض كتاباته ترجع القضيه الى علاقه التوحيد اياك نعبد واياك نستعين فانت لا تستعين باحد من البشر ما دمت تستطيع ان لا تستعين باحد من البشر لانه في هذه الحاله تكون انت حققت دائره التوحيد المتعلقه بالاستعانه بالله بأوسع معنى ممكن بينما إذا أنت ما بالك كل شيء تسأل الناس وكل شيء تقدر أن تسأل فضيق دائرة إياك نعبد وإياك نستعين
تقديم الطلب تقديم الطلب بدون سؤال
كيف
يعني
من الطلب
يعني بدون أن يتوجه إلى المسؤول
من الطلب
إنه يسأل طلب الوظيفة
كلمة طلب
بدون سؤال لصاحب
الأمر. طلب سؤال.
سمع الله. سألته ما طلبت منه ما في بلد.
لا ما.
شيخنا يعني
أمرت.
قصدكم يعني الشركات والمؤسسات والوزارات هي يعني كان بيروح يطلب من جريدة من عمال موظفين كذا قلت لابد من يجب الدائرة معاملة طلب عام الطلب هذا بعد طلب الشركة ما أظن هذا خلطه وإن كان ممكن يكون خلطه لأنه حينئذ شو فرق بين الكتابة هاي بين أنه راح رأسا عند المختص وقال له أنا عادي في فرق؟
في فرق أنا بدي الحالة الثانية
شو فرق؟
أنا بدي الحالة اللي ذكرت الآن
هو أنا رد عليه هو في فرق بين الطلب
نعم
ورقة تقدمها
نعم
من ناحية عامة بين أنك تشيل رجل معين هو لازم يشتغل
في فرق بين اسم صاحب بالعمل إنه بده عمال في فرق بين اسم بده بالعمل وأنا بدي الحالة الثانية اللي ذكرها الشيخ
اللي هي طلب العمل
اللي هي طلب العمل بدون حاجة أو بدون ذكر من صاحب العمل
لأنه إذا كان صاحب العمل يطلب ما في فرق بين الصورة وبين الطلب مباشرة
الطلب جاي من الشركة ليس من هو طلب من الشركة بدري هو استدعاك
تعالى نقول جديد ابن عمر تروح على الشركة وتتكلم طبعا بس ما قد لو
استجابت للطلب ما قد ما قلت ما قلت
ممكن انه يساعدك مجال العمل.
لا ممكن ما في من الحيلك ما تتكلم فيها لازم بس يعني طلب الوارد من الظروف.
شيخي رجل وعدني بمساعدة ما كان مقضية او مقضية مساعدة ومضى عليها حين من الزمن ونسيها فهل يحق لي ان اذكرها ان اقول لها كان وعدتني؟
نعم.
أيضا نفس الشيء نفس الله.
كيف بالنسبة لها شخص مثال؟ فهوان الإسلام هي أحد من الأسباب. يعني كان فترة كبيرة. بدون أني أنا أعتقد في هاي الأسباب المبيعة.
يعني مثلها شيء مثلها ولا
نعم
تشرد لو وضعها مثلا فضه الاطار
وضع
الدائره الاطار فضه وطلع اما بذهب واما بفضه فيدخل ايضا تحت
كأن الآن ذكر المحارس وكأن الأنس الآن أمنت على كلام الشيخ وأنت هل أمنت على كلام الشيخ؟
صحيح. طيب في بعض الخاتم بعناها فمن الآن آخر هذا نصنع منه؟
تقدر تستنجع الخواتم؟
لا ما أستطيع
ما تشتغل
أنا في الصور
تخفف من أوزاره
نسأل الله المصيرات يعني ممكن نحوش المياه
هذا هو أصلاً تخفف
نعم
الشيخ
ممكن نصلي وتشرفونا كمان لأن مشاكل الأخوة في عندنا أسئلة نستخدم إذا كان معنا كلمة حرجة
ما عندي حوالي من أواجه إن شاء الله
جزاك الله خير كانوا في حتى شباب في المسجد ممكن يأخذ كلام ممكن جزاك الله خير يا راشد الغبا في مجال الحاضر المسلمين ومسلمين ومسلمين
يعني إذا كانت قضية لها علاقة بالشرع شو بيستثمنها؟ إذا كانت قضية لها علاقة بالشارع الحكيم شو نحن بإذن حتى يخافوا الخوف هذا؟ مش واضح يعني شو
هو السؤال يا شيخنا مش هون بالتاني بالضبط السؤال إذا وضعنا قاعدة تسلسل في الأحكام في كل المواضيع راح نجد أن هذه القاعدة في النهاية راح تقضي على قاعدة التوفيق بين الأدلة يعني نحن نعلم أن كثير من العلماء يخلوا بالتوفيق بين الأدلة فيخلصوا إلى كثير من
العلماء المقصود بكلمة الأولى نفس المشكلة الآن عندنا
أنا ما أقول في سبب ما أقول
أنا أقول للأخ أنت الآن ماذا تقصد بتسلسل الأحكام
يعني أنه في الأساس مثلا أساسا في الأمر المعين في الأساس هو حلال الفعل هذا أساسا حلال ثم تدرجت الامور الى ان وصلنا في النهايه الى تحريم هذا الامر. اي نعم. إيه. كمثلا
هذا صواب ولا خطا؟
انا شخصيا مثلا من خلال ما قرات افهم انه هذا الكلام لا يمكن ان ينطبق بكل المسائل.
مين اللي بيقول في كل المسائل؟
هنا السؤال عن هل انت تقول في كل المسائل ام لا؟ هنا السؤال.
نعم. طيب توحيد.
لا اله
توحيد.
نعم.
في تسلسل.
لا اله الا الله.
في تسلسل؟
لا ما في
يعني كان في مرحلة
لا لا ما في قولوا لا إله إلا الله
إذا مين اللي بيقولوا بالتسلسل يا أخي؟ أنت خايف منه
مش خايفين منه
تقول إذا قلنا كذا بيلزم كذا
هو كان فهم من خلال بعض أقوال الشيخ يعني في بعض المسائل أن الشيخ يقول في كل الأمور بالتسلسل أو تدرج في الأحكام في كل المسائل الفقهية يعني في الأمور الفقهية أنها كلها كان الشيخ يعني من خلال فهم يعني لبعض الأمور أن الشيخ يقول بالتدرج في الأحكام في كل المسائل الفقهية فبالتالي سنخلص الى نتيجه ان ليس هناك سنه انما كلها واجب وليس هناك مباح ولا كل حرام اذا كان في نهي في اي مساله او اذا كان في اي حديث يدل على الوجوب في اي مساله فبدنا نستفسر منك هل هذا الفهم اللي احنا فهمناه من بعيد هل فهمنا صواب ولا فهمنا خطا هذا هو السؤال
اذا حصلت موضوع كما قلت اخيرا في الاحكام الحكميه
نعم
نعم هو صواب لكن ليس في كل احكام الشريعه
لكن تتحدث الموضوع
طيب. هاي اخذت الجواب الان شو المحظور من وراء هذا؟
المحظور انه هو مثلا نحن نعرف انه هناك قاعده عند بقيه عند علماء اخرين في الاصول ياخذوا عمليه التوفيق بين الادله، يعني لو ضربنا مثلا
نحن ما نقول بهذه
القاعده تقول بهذا لا ما تقول لكن لو ضربنا مثلا مثلا الشيخ في عمليه التدرج في الاحكام وصل الى ان غسل الجمعه واجب وصلاه الجماعه واجبه من خلال التدرج في الاحكام علماء آخرين من خلال قاعدة التوفيق بين الأدلة خلصوا إلى أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة وليست واجبة خلصوا إلى أن مثلا غسل الجمعة سنة مؤكدة وليس واجبة من خلال التوفيق
هذا فهم خطأ
نعم
قولك عني أنه أنا
من خلال تدرج الأحكام وصلت للقول أنه صلاة الجمعة واجبة.
صلاة الجماعة
واجبة. قولك عندي أنه أنا بقول وجوب صلاة الجماعة من باب التدرج هذا غير صحيح، ولا كنا بحياتنا حتى ولا شفنا بالمنام. فمنين أنت جبت هذا الكتاب؟
هو الغسل.
أنا بالدرجة
دور الكلام تحكي أنت عن
الكلام،
وأنا صار يحط صباح إلا كلامك مش مفهوم. الآن الأخ وضح شيء من كلامه وقال ما هو صحيح. أنا ما بقول كل شيء أنا وصلت إليه من باب تدرج الأحكام، وإنما من باب التزام الحكم اللي نص عليه الشرع. أنت الآن جبت مثال صلاة الجماعة. أنا ما قلت صلاة الجماعة كانت كذا وصارت كذا وصارت كذا، وإنما وجدت أحاديث تأمر وتفض عن صلاة الجماعة، بل وجدت ربنا عز وجل يقول في القرآن الكريم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. من هنا أنا قلت الوجود مش من باب التستر والتدرج اللي أنتوا عم تقولوا أنا بقول به. نعم أنا بقول به لأنه كثير من أحكام الشرعية واضحة. والآن ذكرت الأخ آنفا مسألة الخمر كيف الحكيم تدرج لتحريمها البشكة، كذلك مثلا قلت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها، وهذا معروف لدى الجميع. لكن هذا العزو الذي فهمته منك الآن أنه أنا بقول بأنه كل الأحكام الفقهية أنه أنا بأخذها بطريق التدرج، وتنصب خلاف بيني وبين العلماء الآخرين هل بيقولوا نجمع بين الأدلة، وأنا بصفوف هؤلاء نجمع بين الأدلة. بقول إذا تعارض حاضر ومبيع قدم الحاضر على المبيع، وإذا تعارض قول وفعل قدم القول على الفعل إلى آخره. فما أنتم كنتم التعميم أن كل حكم أنا بقول فيه بالتدرج، وجبت من مثال مناسب للتوضيح تماما وهي صلاة الجماعة. أنا ما بقول صلاة الجماعة كانت كذا وصارت كذا، لكن بقول قال تعالى وأقيموا الصلاة واركعوا وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، وقال عليه السلام لقد أمنت أن أمر الرجل صلي بالناس إلى آخر الحديث. إذا أنا بقول بالتدرج، لكن هذا الذي أنت تتساءل منه